بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالتبرعات والعطايا المنجزة في حال الحياة، فهل تكون التبرعات والعطايا من الثلث أو من رأس المال؟ إذا كانت في حال الصحة فتكون من رأس المال، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وإذا كانت في حال مرض مخوف منه الموت، أحسن، تكون من الثلث. إذا كان في حال المرض الذي يخاف منه الموت، وهذا ضابط جيد وتفصيل يلتحق به مسائل كثيرة كما سيأتي هنا، أن ما كان في حال الصحة فهذا يكون من رأس المال في حكم سائر العطايا، وما كان في حال مرض يخاف منه الموت فهذا فيه يكون من الثلث ويلتحق بالوصية. ما ضابط المرض الذي يخاف منه الموت أو المرض المخوف؟ هو الذي لا يستغرب الناس حصول الموت بسببه، لأن الغالب هو الموت في حق من مرض ذلك المرض. قلنا ويشترط فيه شرط، ما هو؟ أن يتصل بالموت، فإن صح من مرضه فإنه يكون من رأس المال في حكم سائر العطايا التي تكون في الصحة. ذكرنا أمور تتفق فيها الوصية والعطية المنجزة وأمور تختلف فيها، ففي ماذا اتفقت؟ أنت أنهما من الثلث. نعم، فإن الفضيلة أعظم أجرا. نعم، هذه أربع أمور تفترق فيها الوصية مع العطية في حال المرض المخوف منه الموت. في ماذا افترقت؟ في أمور. الوصية يجوز الرجوع فيها، وهذه العطية لا يجوز الرجوع فيها. عند من الذي يليه؟ نعم، 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 العطية تكون مقبولة قبل موت المعطي، وتلك لا تكون إلا بعد موته. أيضا من يضيف؟ نعم، أن التبرعات مقدمة عليها في قول جمهور العلماء، فيبدأ بها قبل الوصايا. ها، أيضا بقي فرق ذكرناه. العطايا يقدم فيها الأول فالأول، والوصايا يشترك فيها جميع الموصى لهم. نعم أحسنت. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. من المسائل المتعلقة بذلك عطية الحامل، إذا أعطت الحامل شيئا فهل تكون من رأس المال أو تكون من الثلث؟ هذه المسألة مبنية على مسألة، وهي هل الحمل مرض يخاف منه الموت؟ إنه كما سبق أن المرض المخوف منه الموت يلتحق بالوصية، تكون من الثلث. والمرض الذي لا يخاف منه الموت يكون من رأس المال. فعطية الحامل من ماذا تكون؟ هذا فيه لأهل العلم ثلاثة أقوال ذكرها في المغني صفحة 63 و400 وما بعدها من المجلد التاسع. القول الأول أنها تكون من الثلث، وهذا ظاهره مطلقا، أنها تكون من الثلث مطلقا. وهذا قول الإمام مالك، وقال به سعيد بن المسيب وعطاء وقتادة. وبنحوه قول أحمد وإسحاق، إلا أنهم قيدوه بما إذا أثقلت، والإثقال عندهم أي من الشهر السادس فما بعده، قالوا لأن الشهر السادس وقت يمكن الولادة فيه، فإذا بلغت الحامل إليه فقد أثقلت. فهؤلاء قالوا تكون من الثلث. قالوا لأن هذا يخاف عليها منه الموت، فتكون عطيتها من الثلث. القول الثاني قالوا عطيتها من رأس المال مطلقا كعطية الصحيح، وهذا القول هو قول للشافعي وقال به الحسن البصري والزهري، وهو اختيار ابن حزم أن عطية الحامل مطلقا يكون من رأس المال كالصحيح. قالوا لأن الغالب سلامتها، القول الثالث فيه تفصيل، قالوا إن ضربها المخاض أي جاءها الطلق والولادة وأعطت شيئا في حال طلقها فهو من الثلث، وأما قبل أن يضربها المخاض قبل أن تأخذ في الطلق فوصيتها من رأس المال كالصحيح. قالوا لأنها قبل المخاض لا تخاف الموت وهي كسائر الأصحاء، وإنما تخاف الموت إذا ضربها الطلق. وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي، وقال به النخعي ومكحول ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وقال به أيضا الأوزاعي والثوري وابن المنذر، وصححه ابن قدام رحمه الله. فقال رحمه الله قال والصحيح إن شاء الله أنها إذا ضربها الطلق كان مخوفا، لأنه ألم شديد يخاف منه التلف، فأشبهت صاحب الأمراض المخوفة. وأما قبل ذلك فلا ألم بها، فهي كالصحيح. وهذا التفصيل هو أقرب الأقوال، لأن المرض المخوف أي صاحبه يتوقع أنه يموت، والمرأة إذا ضربها المخاض إذا أتاها الطلق هي ترى الموت، فربما لا تفكر في الدنيا وتتبرع بالأموال فتكون من الثلث كالوصية. وأما قبل ذلك فهي كسائر الأصحاء وإن كانت حاملا، فليس الحمل يحصل به موت غالبا، ولكن إذا ضربها المخاض هي ترى الموت. فهذا التفصيل أحسن ما يقال في تبرعات الحائض، في تبرعات الحامل. هناك أمور ألحقها العلماء بالمرض المخوف، قالوا لها حكم المرض المخوف إذا تبرع الإنسان بشيء في هذه الأمور فتكون من الثلث. بعض هذه الأمور فيها خلاف نذكرها، هي خمسة أمور ذكرها أهل العلم. من هذه الأمور المقاتل إذا حضر الصف والتحمت الحرب واختلط الفريقان للقتال واشترطوا، قالوا بشرط أن تكون كل طائفة مكافئة للأخرى، أو أن يكون هذا الذي يتبرع من الطائفة المقهورة، إما أن يكون من طائفة مكافئة مساوية أو يكون من طائفة مقهورة، قالوا لأنه يخاف الموت، بخلاف ما إذا كان من الطائفة القاهرة المنتصرة قالوا فلا يكون تبرعه من الثلث لأنه لا يخاف. فبهذه القيود إذا حصل اختلطوا للحرب للقتال، ليس كل واحد في جهة، حتى لو حصل بينهم مرامة بالسهام ونحوه وكل واحد في جهته فليس هذا مخوفا، لكن إذا حصل اختلاط والتحم الحرب وكان هذا المتبرع طائفة مكافئة للطائفة الأخرى أو هي طائفة منهزمة مقهورة قالوا فهنا يلتحق بالمرض المخوف تكون تبرعاته من الثلث. هذا قال به مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه والأوزاعي والثوري قالوا لأنه يتوقع التلف في هذا الموقف كتوقع المريض أو أكثر، فإذن هو تبرع في حال يظن أنه سيتلف. وغالبا نفسه في هذا الموقف تعزف عن الدنيا ولا تتعلق بها وينظر في الآخرة، فيتبرع بماله فيكون من الثلث، لأن هذا هو العلة في كون المريض مرضا مخوفا تكون تبرعاته من الثلث. قالوا فالمرض المخوف إنما جعل مرضا مخوفا لأن صاحبه يخاف التلف، وهنا يخاف التلف وأكثر، يعني يخاف التلف أكثر من المرض. القول الثاني للشافعي واختيار ابن حزم قال تكون عطية من رأس المال، لأنه صحيح ليس مريضا فهو كسائر الأصحاء. الأمر الثاني مما ألحق بالمرض المخوف إذا قدم ليقتل، سواء قدم ليقتل قصاصا أو قدم ليقتل ظلما وعدوانا. قالوا فإذا قدم ليقتل فتبرعاته تكون من الثلث، هذا مذهب الإمام أحمد وأحد القولين للإمام الشافعي قالوا لأن هذا يخاف الموت، قالوا والمكره بالقتل لا يؤاخذ، لا يقع طلاقه ولا بيعه، ويباح له أمور محرمة بسبب الخوف. قالوا فهذا إذن هو خائف، أشد ما يكون من الخوف خائف من الموت، فتبرعه في حكم تبرع المريض مرضا مخوفا. وللشافعي قول آخر قيده بما إذا جرح، قال إذا قد جرح فهو يلتحق بالمرض المخوف وهو مرض مخوف، وأما إذا لم يجرح وإنما يقدم ليقتل قال فهذا في حكم الصحيح، تبرعاته تكون من رأس المال. وقال بهذا القول الثاني ابن حزم، وابن حزم مرر قاعدته في هذه الصور كلها، قال هي من رأس المال إنه لا يرى القياس. والقول الأول أقرب، وأنه يكون من الثلث، فهذا يخاف الموت أشد من خوف المريض. الثالث مما ألحق بالمرض المخوف وأن التبرعات تكون من الثلث، إذا ركب البحر فتموج البحر واضطرب وهبت الرياح العاصفة الشديدة. قالوا فهذا يلتحق بالمرض المخوف. وأما إذا ركب البحر وهو ساكن مستقر وليس هناك رياح شديدة قالوا فهذا يكون كالصحيح، يكون من رأس المال. لكن بهذا القيد إذا ركب البحر وكان البحر هائجا والرياح شديدة واضطرب البحر فعطايا هنا تكون من الثلث، لأنه يخاف الموت. قد وصف الله تعالى الراكبين البحر حين تشتد الرياح بالخوف الشديد في آيات، والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، أي يقنون يظنون الموت. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين. هذه الصورة الثالثة أو الأمر الثالث مما ألحق بالمرض المخوف. الأمر الرابع الأسير أو السجين. وجمهور العلماء على أن عطايا الأسير أو السجين تكون من الثلث إذا كان من عادته القتل، أسر في موضع أو سجن في موضع، الغالب أن من أسر في ذلك الموضع يقتل. فإن كان أسر أو سجن في موضع الغالب فيه السلامة فتصرفاته كالصحيح تكون من رأس المال، وأما إن أسر أو سجن في موضع يخاف منه الموت، والغالب أن من أسر على ذلك الوجه يقتل، فإنه تكون تبرعاته في هذا الحال من الثلث عند جمهور العلماء. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد القولين للإمام الشافعي. وبنحوه قال الحسن لما أسر الحجاج أو لما حبس الحجاج إياس ابن معاوية، جاء عن الحسن رحمه الله أنه قال ليس لإياس من ماله إلا الثلث، ليس لإياس من ماله في هذا الحال إلا الثلث، أي لأن الغالب أن من سجن الحجاج يقتله. فإذن هذا التفصيل هو قول الجمهور وهو الصحيح. هناك خلاف على عدة أقوال لا داعي لذكرها لأنها ليست بأقوال قوية، هذا القول أقوى الأقوال. الأمر الخامس مما ألحق به إذا وقع الطاعون في بلد. وهذا في قولان لأهل العلم، إذا وقع الطاعون في البلد، هل عطايا الموجودين في البلد تكون من رأس المال أو من الثلث؟ القول الأول أنه يكون من الثلث وأنه ملتحق بالمرض المخوف، وهذا القول عن الإمام أحمد. والقول الثاني ذكر ابن قدامة احتمالا أن هذا عطية من رأس المال لأنه ليس بمريض إنما يخاف المرض، فإذا وقع في المرض في الطاعون فعطيته هنا من الثلث. أما قبل المرض ولو كان في بلد فيه الطاعون فهذا كسائر الأصحاء، وقد يصيبه الطاعون وقد لا يصيبه، وهذا القول الثاني أصح، أن البلد إذا وقع في الطاعون تكون عطية من أصيب بالطاعون من الثلث، هذا واضح. أما من لم يصب به وإنما هو في بلد فيه الطاعون فهذا عطية كسائر الأصحاء تكون من رأس المال، لأنه لم يمرض بعد، وإنما يخاف المرض، وقد يمرض وقد لا يمرض. فإذن هذه أمور ألحقها العلماء بالمرض المخوف، والخامس كما تقدم كما ذكرنا ليس داخلا فيها. إذن هي أربعة: المقاتل في أرض المعركة إذا اختلط الفريقان للقتال والتحم الحرب وكان من الطائفة المهزومة الذين يلاحقهم عدوهم، أو كان من طائفة مكافئة ولكن اشتد به الأمر. مثل أيضا إذا قدم ليقتل، ومثل أيضا إذا ركب البحر في حال تموجه واضطرابه، ومثل أيضا الأسير إذا كان أسير في موضع الغالب فيه القتل. فهذه أمور تلتحق بالمرض المخوف، فإذا تبرع الإنسان بشيء في هذا الحال فحكمه أنه يكون من الثلث، وما عدا ذلك فيكون من رأس المال. بقي هنا مسألة ختام ذلك، وهي ما يعرض للمريض في حال مرضه وما يلزمه في حال مرضه مما لا يمكنه إسقاطه كأرش جناية. المريض مرضا مخوفا جنى جناية في حال مرضه المخوف ترتب عليها أرش، أو جناية عبد من عبيده، فإن جناية العبد في مال سيده، أو شيئا عاوض عليه بثمن، فهذه الأمور التي تلزم المريض في حال مرضه المخوف من الحقوق التي لا يمكن إسقاطها تكون من رأس المال. قال ابن قدام رحمه الله: ولا نعلم فيه خلافا أنها تكون من رأس المال حتى وإن كان مريضا مرضا مخوفا، لأن هذا الشيء ليس تبرعا منه، إنما التبرعات التي في المرض المخوف تكون من الثلث، أما الشيء الذي يلزمه وليس تبرعا منه ولا يمكنه دفعه وإسقاطه فهنا يكون من رأس المال. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، كتاب الوصية وما يتعلق به من مسائل العطية، وبعده إن شاء الله إلى كتاب المواريث. أخ يقول: ما حكم من يبني بيتا فوق المسجد، وكيف يكون بناء الحمامات فوق المسجد؟ إذا بنى بيتا فوق المسجد وجعل له حمامات فوق المسجد يأمن من نزول شيء منها إلى المسجد، كما في هذه الأبنية المسلحة، فلا شيء في ذلك، إنما إذا كان هذا يؤدي إلى نزول شيء من هذه الحمامات أماكن قضاء الحاجة إلى المسجد ف فهذا لا يجوز أن يفعل ذلك مما يؤدي إلى الضرر في المسجد. أما لو كان المسجد محكم السقف مسلحا لا يمكن أن ينزل شيء من الحمام الذي فوق بناء المسجد فلا مانع من ذلك، ليس هناك ما يمنع. وقد ذكر العلماء أنه يجوز الصلاة فوق سطح الحمام، أي مكان الخلاء قضاء الحاجة، فيجوز الصلاة على سطحه. بل قال العلماء إذا وجدت نجاسة ودفنها بتراب أو فرش عليها شيئا يعزلها تماما فيجوز الصلاة عليه، فلا مانع من وجود بيت فوق المسجد أو وجود حمام تقضى فيه الحاجة فوق المسجد معزول ومأمون أن ينزل شيء منه إلى المسجد. وبعض الناس يعني يستعظم ذلك بمجرد فكره فقط لا يعتمد على دليل، حتى يمنع بعض الناس من بناء بيت فوق المسجد، يقول كيف يبنى بيت فوق المسجد والإنسان يجلس فيه مع أهله ويقضي في حاجته ويكون ذلك فوق المسجد؟ وهذا في الحقيقة لا مانع منه، فإذا احتاج إليه فهو جائز. والمقصود أن يبني بيتا فوق المسجد أن يكون بيتا تابعا للمسجد وقفا، لا أنه يتملك سطح المسجد. أخ يقول بعضهم يقول إن أذكار المساء بعد غروب الشمس لأن الليل يبدأ من الغروب، فما القول الصحيح؟ لو كانت هي أذكار الليل كنا نقول هذا صحيح، لكنها ليست أذكار الليل، هي أذكار المساء، والمساء يطلق من زوال الشمس إلى العشاء كله مساء، أو إلى مجيء الليل، نعم من زوال الشمس إلى مجيء الليل. وقد استدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا وإن كان فسره ابن عباس رضي الله عنه بالصلوات وأن المراد صلاة العصر وصلاة الفجر، أيضا هو شامل للذكر، وهذا قول جمهور أهل العلم واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم أن أذكار الصباح تقرأ بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وأذكار المساء تقرأ قبل غروب الشمس. وإذا فاتت الإنسان لشغل انشغل عنها ولم يتمكن من فعلها قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها فله أن يأتي بها بعد ذلك، يأتي بها بعد غروب الشمس أو بعد طلوعها. وقد حكى بعضهم على هذا الإجماع كما حكاه الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين أنها إذا فاتت لعذر تقضى. وأخ يقول هل يجوز أن أدخل إلى الحمام ومعي بعض المتون لأني أنساه كثيرا إذا وضعته في الخارج؟ إذا كان محفوظا وتأمن عليه السقوط فلا بأس، نعم لو دخل وهو في جيبه وهو مستور محفوظ ويأمن أن يسقط فإذا أدخل فلا بأس. أخ يقول هل يجوز لبس الأحمر والأسود؟ من حيث الجواز نعم تجوز، فلبس الأحمر لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب وأبو جحيفة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الأسود، وكانت بعض الألبسة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها كالأبيض. حث النبي صلى الله عليه وسلم على لبسه وقال: خير ثيابكم البياض، وقال: البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب. وقد تجتنب مثل هذه لسبب، فمثل الأسود كما سبق التنبيه عليه قريبا أنه صار شعارا في هذا الزمن لطائفتين ضالتين، الروافض والخوارج، لا سيما العمائم السود، فيجتنبه الإنسان لهذا السبب، لا أنه محرم من أصله، لكن لئلا يشابه أهل البدع. هكذا الأحمر قد يكون في أماكن ممقوتا. جاء عن ابن جرير رحمه الله، ابن جرير الطبري ذكر عنه الحافظ في الفتح، قال: الأحمر عندنا لا يلبسه إلا الفساق، يقول صار علامة لهم. فإذا وجد كذلك وصار بعض الثياب علامة لبعض الناس واجتنبه الإنسان لئلا يقع في مشابهتهم، فهذا مقصد شرعي صحيح، لا لأنه حرام من أصله، ولكن لأجل ما حصل فيه من هذا الأمر. ويقول: إذا عطس أحد في الصلاة هل يحمد الله ومتى يقولها؟ وهذا السؤال أيضا تكرر مرارا، وأن له أن يحمد الله بصوت منخفض يقولها بعد أن يأتي بالله، بعد أن يحمد الله، إذا بعد أن يحصل له العطاس، فإذا عطس حمد الله. ويقول: ما حال الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات بهذا اللفظ ضعيف؟ والصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء، فقال له: ارجع إلى أمك فالزمها فإن الجنة تحت قدمها. هذا الحديث حسن. وأما بهذا اللفظ الجنة تحت أقدام الأمهات فهو ضعيف. وما معنى تحت أقدام الأمهات؟ هل كل واحد يحفر تحت قدم أمه يجد الجنة؟ ما معنى الحديث أنت في القرب من الأم، ملازمتها، طاعتها، في لزوم قدمه؟ يقولون فلان لزم أقدام العلماء. ما معنى لزم أقدام العلماء؟ أي قرب منهم، ملازمهم، طلب العلم عندهم، فهذا معنى الجنة تحت أقدام الأمهات، أي في طاعة الأم والقرب منها وملازمتها وعدم تركها. هذا باب من أبواب الجنة. ويقول: هل صحيح أن من مات بالثعبان يموت شهيدا؟ الله أعلم، لا أعلم دليلا على ذلك. ويقول: هل يجوز الذبح بعد الميت للضيوف؟ وهل يذبح من مال الميت؟ أما تعمد الذبح وصنع الطعام فهذا محدث، وإما عده أهل العلم من البدع. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة محرمة، والسنة أن يصنع لأهل الميت الطعام لأنهم مشغولون، لا أن يكلفوا بصنع الطعام لمن يرد عليهم. فإذا هذا ليس من السنة، بل هو مخالف للسنة، تعمد صنع الطعام أو ما يسمي الناس العزاء، صار يتفاخرون هذا يذبح 3 أثوار وهذا يذبح 4 أثوار وهذا يذبح 2 ثور، تنافس، صار مباهاة. وقد ذكر لنا بعض أخواننا من الطرائف قال حصل موت في بعض القرى، فجاء بعضهم وأكل فأتوا باللحم وأكرموه، فقام من الطعام وهو يقول الحمد لله، الله لا يقطع عنكم الموت في يوم من الأيام. أشبعوا لحما، مخالفة هذا، صار الموت يعني مكان للأكل واللحم، الموت عبرة وعظة فيه، ما صار يؤكل. فهذا هو الأصل فيه. بقي إذا نزل بالإنسان ضيف عنده موت وجاءه ضيف، أتى بعض أهله بعض أقارب لزيارته وأراد تضييفهم لا لأجل العزاء ولكن ضيافة لمن نزل به، فهذا له أن يفعل ذلك، إكرام ضيفه واجب عليه. ويقول في سؤال الأخير ما النصيحة، والدي يريد أن أدرس في مدرسة اختلاطية وأنا طالب علم، فهل يجب أن أطيعه في ذلك؟ الاختلاط محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، فلا يجب طاعته في هذا الحال إذا كان يأمر بمعصية، ويجب أن يعامله بالحسنى، أن يعامل والده بالحسنى والإحسان إليه وتفهيمه، ولا يجب أن يطيعه في معصية الله، وعليه أن يفهمه فضل العلم وفضل أهل العلم وما هم فيه من الخير. فكثير من الناس العامة يجهل العلم، وبعض الناس لا يفعل هذا كراهة للعلم، بعضهم يحب العلم ويحب الاستقامة ويحب الخير ويحب الدين، ولكن يرى أن ولده إذا ذهب يطلب العلم يضيع، يشفق على ولده، يقول أنت تذهب من يعطيك المال، من يظل ينفق عليك، من سيجهز لك بيتا تسكنه، من سيتكفل بتكاليف زواجك، فرحمة من الأبه. بعض الناس لا يكون عنده كره للدين، يكون محبا للدين، لكن رحمة بولده يظن أن هذا الطريق خطأ، فيحتاج إلى صبر عليه وتفهيمه، وأن هذا الطريق هو الصحيح، طريق العلم والتعليم وطريق بث الدين ونشره. من للدين؟ إذا كان كل واحد يقول لا أنا لا أصلح أن أترك ولدي، فمن لدين الله؟ من سيحمل هذا الدين؟ من سيبلغ هذا الدين؟ هل سيخرج خريج الجامعات الدنيوية ينشرون الدين ويحملونه؟ أبدا ما يحصل هذا. فلا بد من طائفة تقوم بهذا الأمر، ومن كان قد حبب الله تعالى إليه العلم وشرح له صدره فننصح أن يصبر على ذلك، سيجد عراقيل، سيجد من يعترض عليه من أسرته، ننصح أن يصبر ويعاملهم بالحسنى، وسيعرفون فضله يوما من الأيام، سيأتي اليوم الذي يرفعه الله فيه بعلمه، فيصير إخوانه الذين أكبر منه يعني في خدمته، وكل واحد منهم يتمنى أن يقرب منه وأن يحسن إليه، يرون أن الله رفعه، ورأينا هذا بأعيننا في أناس كثير، أناس حاربهم أهاليهم من طلب العلم ضايقهم حبا لهم لا كراهة للدين، فلما رفعهم الله صار السعيد من أهاليهم من قرب منهم أو التصق بهم يحبونهم. فباب العلم يحتاج صبر. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول الذي يريد يطلب العلم يغمض عينيه ويمشي لا يفتح عينيه، إذا فتحت عينيه قال سترجع، ستجد أشياء تعيقك، غمض عينيك وامشي، لا تفتح إلا وقد مشيت كثير من الطريق، بإذن الله تثبت. هذا مثل إنسان يمر في طريق فيها خوف، لو فتح عينيه بداية الطريق سيرجع، لكن لو مشى إلى ثلثي الطريق أو نصف الطريق سأقول سأكمل. فهكذا طالب العلم يحتاج إلى صبر. مرة بعض الأخوة ذهب دماغ يطلب العلم وأبوه غير راضي عنه، فغضب عليه وجاء إلى دماغ يريد أن يأخذه يرجعه البيت. فوصل إلى دماغ رأى الطلاب انصدم، باشر صلى العشاء وقام يلقي كلمة الأب عامي يقول للطلاب: ما الذي جمعكم في هذا المكان؟ كيف اجتمعتم وما الذي جابكم؟ فدخل عند الشيخ أعطاه بعض النصائح، فاشترى لولده بعض الأغراض والكتب وأعطاه مال وسافر. فبعض الناس يجهل فضل العلم وأهل العلم. كان مشهور عند الناس أن الذي يطلع دماغ يطلب العلم يموت جوعا، ما عندهم أكل وجوع شديد، وإذا ذهب طالب العلم يرى الخير ويقتنع بما كتب الله. الذي يعيش مترفا والذي يعيش في شظف كلهم يعيشون وكلهم سينسون ما مضى. فانظر حياتك أنت وما مر بك، مر بك لا شك أيام فيها رخاء وأيام فيها اعتدال وأيام فيها أشد الضيق، كلها مضت نسيت. وربما كانت الأيام التي فيها ضيق ما في اليد كانت ألذ للإنسان، وكان قلبه أقرب إلى الله تعالى من أيام يكون فيها حاله جيدا من حيث الدنيا. والله إن القلب يكون متعلقا بالله أكثر، محبا للدار الآخرة أكثر، لأنه كلما أترف الإنسان في الدنيا كلما تعلق بها. الشافعي رحمه الله يقول: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها. قل: ذقنا العذب منها والعذاب. فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فهذه الدنيا كلها تنقضي كلها تفوت، تذكر أنت أيامك التي مضت، فكلها ذهبت ومضت. كان عمر رضي الله عنه يقول: الغنى والفقر مطيتان، أي مركوبان، لا أبالي أيهما ركبت، فقط هي مركوب أسير عليه، فلا أبالي بأي على أيهما ركبت. نكتفي في هذا، فإن في مؤخرة المسجد جنازة، نصلي العشاء ثم نصلي عليه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.